إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجع إلى مجالسنا في مذاكرة العلم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونواصل مذاكرتنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأظن توقفنا انتهينا من ما يتعلق بالإيمان. نعم، طيب، إذن توقفنا فيما يتعلق بموقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالف في ذلك. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والمد هو ملء الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. و النصوص كثيرة في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم من فضائلهم أولا أنهم خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاءت الآيات كثيرة في الترضي عنهم والثناء عليهم، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتأمل كيف علق الله تعالى رضاه عمن جاء بعدهم على اتباع الصحابة رضي الله عنهم: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تعالى لما ذكر من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعده، قال: وكلا وعد الله الحسنى. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. والنصوص في هذا كثيرة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. فأولا الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم كذلك جاءت آثار كثيرة أيضا عن السلف رحمهم الله تعالى في منزلة الصحابة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قال: أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم مليئة بالإخلاص والنصح للأمة. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، لأنهم شهدوا التنزيل. قال الله، قال رسول الله، أخذوا من المعين الصافي، فهم أعمق هذه الأمة علما. ولا تظن أن العلم بكثرة الرواية، فأعلم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه ليس من المكثرين من رواية الحديث، ولكن بلا شك هو أعلم الصحابة لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأنه بلغ أعلى مراتب الصديقية، فهو الصديق رضي الله عنه، هذه المرتبة التي هي بعد مرتبة النبوة. فقلوبهم مليئة باليقين والتصديق، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فدخل قلوبهم من اليقين والإيمان ما لا يعبر اللسان عنه. ولذلك حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما السبب في هذا؟ ذكر هنا في الشرح في الشاهد من الحديث، يعني تحريم سب الصحابة وبيان فضلهم على غيرهم، وأن العمل يتفاضل بحسب نية صاحبه. هذا السبب الأول، يتفاضل العمل بحسب نية صاحبه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لما أنفقوا وجاهدوا وعملوا الصالحات كانت قلوبهم مليئة باليقين والصدق مع الله ومع رسول الله والمحبة لله ورسوله. ثم السبب الثاني، قالوا بحسب الوقت الذي أدي فيه، وبحسب الوقت الذي أدي فيه، لأنهم نصروا الإسلام في وقت حاجة وشدة. ولذلك الله تعالى فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالعمل يتفاضل بحسب الوقت الذي يؤدى فيه، وكلما كان الوقت فيه حاجة لهذا العمل كان الأجر أعظم. ولذلك الإخوة في زماننا هذا أعظم جهاد الآن طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا هو الذي يصلح حال الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا أعظم جهاد. وطالب العلم إذا استحضر هذا الأمر، استحضر واقع الأمة، انتشار الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والشهوات، ابتعاد الناس عن الدين مع وقوع النزاعات والخلافات وانفتاح الدنيا والفتن والشهوات مع فتن الشبهات، فهنا لا عاصمة من أمر الله إلا من رحم. ويقوم طالب العلم في مثل هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر. يقوم طالب العلم ويقبل على العلم النافع، على حفظ كتاب الله وما يتيسر من سنة رسول الله، يقبل على العلم النافع والعمل الصالح، يصلح نفسه ويزكي نفسه، ثم يستعمله الله تعالى في طاعته بحسب صدقه وإقباله على الله تعالى، ويفتح الله تعالى له من أبواب الدعوة والخير بحسب صدقه مع الله وإقباله على الله تعالى. فهذا أعظم جهاد، هذا هو الذي يرجع الناس إلى الدين. فالصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين هذين الأمرين، من كمال اليقين والإخلاص والمحبة لله تعالى، مع أنهم نصروا الإسلام في وقت حاجة وشدة شديدة. ولذلك قال ابن مسعود قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وأقلها تكلفا. تجد الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن ما لا حاجة لهم فيه. ولذلك تستقر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة الصحابة له، ما تجد ولا سؤال في كيفية صفات الله مثلا، أو عن أمور لا فائدة فيها. يسألون عن الأمور العملية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الدجال مكث في الأرض أنه يمكث كم؟ 40. قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسار الأيام كأيامكم هذه. ماذا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قالوا كيف يعني اليوم كسنة، كيف يكون هذا؟ لا، وإنما سألوه ماذا؟ عن الصلاة، كيف نصلي في اليوم الذي هو طوله كسنة؟ فقال يعني يقدر قدره، كما قال يعني يقدر الإنسان. فهم يسألون عما ينفعهم، وهكذا ينبغي لطالب العلم. فهذه الصفات عظيمة، كانت من أسباب اختيار الله تعالى لهم. قال أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. والآثار يعني كثيرة في هذا. فإذن الصحابة خير هذه الأمة. ثم كذلك الإخوة، يعني الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الدين. فالصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة، هم الذين نقلوا الدين. فالطعن فيهم طعن في الدين، كما أننا نستفيد من النقطة الأولى أن الطعن فيهم طعن في الله ورسول الله، لأن الله هو الذي اختارهم لصحبة نبيه. وكيف يختار الله تعالى لنبيه أصحاب سوء؟ ولذلك قيل لبعض السلف، قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أصحاب ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد والعياذ بالله. فهذا من الخذلان، وهذا طعن في الله وطعن في رسول الله. ثم أيضا من الأسباب في تفضيل الصحابة أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حق جهاده وحق الجهاد، وعلى أيديهم كانت الفتوحات الإسلامية في بداية قيام الإسلام. فإذا جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيديهم كانت بداية الفتوحات الإسلامية وقيام دولة الإسلام. ثم كذلك يعني رابعا، وهذه نقاط ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، قال أولا هم خير الناس بعد الأنبياء، ثم هم الواسطة بيننا وبين الرسول، هم الذين نقلوا الدين. قال ثالثا هم يعني كانت على أيديهم الفتوحات. ثم قال رابعا نشروا الفضائل، نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والإخلاص والنصح والأخلاق والآداب. يعني الآن أنت تقرأ في القرآن، تفتح المصحف تقرأ منه، أبو بكر رضي الله عنه يحصل على أجر كلما فتحت كتاب الله تعالى، لأنه هو الذي ماذا؟ جمع القرآن. وكذلك عثمان رضي الله عنه، وهكذا يعني لولا جهاد الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الأحزاب، لما بقي الإسلام. ولذلك يأتي التذكير ب يعني هذه النعم للمؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذه نعمة على المسلمين جميعا. فإذا هذه بعض الفضائل للصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا ذكر هنا في الشرح الشيخ الفوزان حفظه الله، قال ابن القيم في الفوائد: أشكل على كثير من الناس معناه، ما معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ يعني هل معناه أن يعمل ما يشاء من المحرمات؟ لا. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يفارقون أو قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. نعم، فهذا لا يلزم منه يعني ترك الأعمال الصالحة، بل كما قال يعني أن الله علم أن هؤلاء لن يفارقوا دينهم وقد يفعلون بعض الذنوب، فالإنسان كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، لكن يعلم الله أنهم سيتوبون وفقهم الله تعالى للرجوع للصالحات، كما وقع مثلا من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في فتح مكة لما أرسل رسالة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحد كفار قريش بمجيئه لفتح مكة، ففعل هذا تأولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذه الحادثة كما ذكر هذا في قصة حاطب. نعم، قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة الرضوان. قال: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، يعني في صلح الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. هنا قال: أما في الشرح يقول: أما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يشهدون له لأن في هذا تقولا على الله، لكن يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، وهذا أصل من أصول العقيدة. فالشهادة يعني بالجنة ذكر الشيخ ابن عثيمين أنها نوعان، قال: شهادة معلقة بوصف، فهذه أمرها واسع طبعا، يشهد لكل مؤمن بالجنة، كل مؤمن في الجنة، هذه معلقة بالأوصاف، هذا لا إشكال فيه. وقال شهادة معلقة بالشخص، فهذا نشهد لمن عينه الله ورسوله، نشهد لمن عينه الله ورسوله. قال نشهد لمن عينه الله ورسوله. قال كالعشرة، وهم ممكن أن تكتب هذا البيت يجمع لك العشرة. قال طبعا الخلفاء الأربعة ثم يعني الستة، قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، أو طلحة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وطلحة ممنوع من الصرف، نعم، وعامر فهر والزبير الممدح. طبعا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم أيضا باقي الستة، سعيد، سعيد بن من؟ سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وعامر يعني أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، والزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنهم. ثم ذكر وثابت بن قيس بن شماس، قال في الشرح هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته بالجنة ثابتة في صحيح البخاري، في قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لما نزلت هذه الآية اعتزل ثابت بن قيس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يكون ممن يدخل في هذه الآية لأنه كان جهوري الصوت، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، فقال أخبروه أنه في الجنة، أنه من أهل الجنة. قال وغيره من الصحابة، أي غير من ذكر ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، قال كعكاشة بن محصن، وكما قال سبقك بها عكاشة، وعبد الله بن سلام، يعني كما قال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وإن كان هذا طبعا ثبت لغيره، وقال لما ناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين، يعني في حلة حرير، وكذلك يعني بلال في ركعتي الوضوء، وأمهات المؤمنين، وهكذا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يعني كما يذكر بعض أهل العلم أن يعني الله تعالى أثنى عليهم ثناء عاما، وقال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، فهذا هو يعني من باب الإجمال والأصل أنهم يعني في الجنة رضي الله عنهم. أما الشهادة يعني بالجنة لمن أطبق الناس على الثناء عليه من غير الصحابة، مثل أما الأربعة و يعني أئمة الإسلام البخاري ومسلم وغيرهم، فهل يشهد لهؤلاء بالجنة على التعيين؟ فأيضا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، بعضهم يقول يشهد لمن أطبق عليه الناس في أطبقوا عليه في الثناء والترحم، ولكن يعني الأقرب والله أعلم أن التعيين يعني يقف عنده المسلم ويتأدب، لأن فيه تقول على الله، ف يعني لا يشهد بمعين يعني أنه من أهل الجنة إلا من يعني نص عليه الشرع. وكذلك يعني كان هذا ما ذكر هذا، لكن في المقابل كذلك يعني ما يشهد لمعين أنه من أهل النار إلا من نص عليه الشرع، أبو لهب وغيره من الكفار الذين يعني شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما كافر يموت فأنت لا تدري يعني ما حاله قبل الموت، ربما تاب، ما تدري ما الذي عاش عليه. فهذا من تمام يعني الوقوف بين يدي الله وعدم التقدم على الله تعالى. وإن كنا في الدنيا نحكم في الظاهر بأنه يعني من أهل النار أنه كافر، نقول هو الكفار في النار فلان هو كافر، لكن يعني لا تلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فقد يكون يعني معذورا أو عنده شيء قد تاب من كفره أو غير ذلك، لكن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، أما أحكام الآخرة هي التي يعني لا يعلمها إلا الله جل وعلا وهو الأعلم بالسرائر. الله أعلم. ثم قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. يعني هذه الآن مسألة التفضيل، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال: أولا كما دلت عليه الآثار، ثانيا وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. يعني منهم من قدم عثمان على علي، منهم من قدم علي على عثمان، ومنهم من سكت توقف في هذه المسألة. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. فهنا في الشرح طبعا تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول هذا الكلام: خير هذه الأمة بعد نبيها، يعني أبو بكر ثم عمر. فهذا ثبت في البخاري أنه سئل: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. ثم قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم ذكر الشيخ الفوزان هنا يعني مسألتين، قال: أما مسألة الخلافة، مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. قال: أما مسألة الخلافة فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعني مسألة الخلافة لا خلاف فيها، و سيأتي نعم الكلام فيها، فهي من يعني أصول أهل السنة، والذي يخالف في مسألة الخلافة فهذا يعني يضلل، لأنه يخالف يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما مسألة التفضيل فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما تواتر به النقل عن علي رضي الله عنه. قال: واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل. قد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال، حيث يقول: يعني كما ذكرناها، وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور. الأمر الأول أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان رضي الله عنه. وطبعا يلاحظ الإخوة في باب المناقب أن المفضول قد يكون عنده فضيلة لا يشاركه فيها الفاضل، يعني هذه قاعدة حتى ما يشكل عليك ما جاء في الأحاديث في التفضيل. فمن حيث التفضيل العام كما استقر عليه أمر أهل السنة في الترتيب بين الخلفاء الأربعة، لكن قد يكون للمفضول ميزة وفضيلة لا يشارك فيها الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وأعطاها علي رضي الله عنه. وهكذا يعني، فالآثار الواردة في مناقب عثمان أولا، ثم ثانيا إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما ذاك إلا أنه أفضل، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لما أجمعوا على تولي عثمان الخلافة كان هذا دليلا على تفضيله. وسبحان الله، هذا كان يعني في ذلك الزمان، لأن الذي يكون فاضلا يكون قد جمع خصال الخير فيكون مؤهلا للخلافة لفضله في العبادة وفي الإيمان وفي أمور يعني السياسة ورعاية الناس، بخلاف يعني ما جاء بعد ذلك من أزمان. قد يكون الإنسان مثلا فاضلا في دينه لكن ما يصلح لتولي الأمور مثلا، وقد يكون الإنسان بالعكس يعني أمين وعنده قوة وقدرة على تولي الأمور لكن عنده نقص كبير في دينه. لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الخلفاء الأربعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي كما سبق أنهم قدموه في البيعة. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. قال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فهم قال لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم، وكان علي رضي الله عنه من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. قال: وإن كانت هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه المسألة يعني مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. فهذا أمر يعني مهم، قال هنا في الشرح: لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة، يعني مسألة التفضيل، وإن كان الراجح تفضيل عثمان رضي الله عنه، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني التي يحكم فيها بضلال من خالف فيها وخروج من دائرة أهل السنة إذا خالف في مسألة الخلافة، طعن في الشيخين أو قدم علي على الشيخين، فهذا يعني خرج عن أهل السنة. أما مسألة يعني تقديم علي على عثمان مثلا في الفضل، فهذه لا يضلل بها. ولذلك يعني الإخوة، المسائل التي يضلل بها يعني تكون مثلا يعني أصلا من أصول أهل السنة، تكون من الأصول العامة، مسائل الصفات، مسألة مثلا الصحابة، مسألة الإيمان، يخالف في أصل من أصول هذه المسائل العظيمة، أو في أمر كلي فيها، أو يخالف في مسألة يعني مشهورة عدها أهل السنة من الأصول مثل مسألة الخلافة. أما أن يخالف في مسألة جزئية في مثل هذه الأبواب فلا يضلل المخالف فيها، مثل ما جاء عندنا في هذا المثال: من يقدم علي على عثمان، مثل ما مر معنا مثلا في باب الصفات، جاء عن بعض السلف إنكار بعض الصفات، مثلا صفة أشكل عليه مثل ما جاء عن يعني شريح أنه أنكر قراءة بل عجبت ويسخرون، وأنكر صفة العجب لله تعالى كما يليق بجلاله مثلا، فلا يضلل بهذا لأن أصوله على السنة. وكما يعني جاء عن ابن خزيمة في حديث الصورة، نعم، قال: وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وهذا تعبير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم، يعني لعله يعني جاءت بعض النصوص، يعني لعل بعضهم يعني اطلع على النصوص التي فيها يعني تفضيل أبو بكر ثم عمر، ثم يعني لم يذكر الثالث، يعني كما جاء عن علي رضي الله عنه يعني في البخاري قال أبو بكر ثم عمر، فلعل يعني من لم يفضل يعني عثمان لم يطلع على النصوص التي فيها الحكم بتثليث عثمان، ثم نظروا في مناقب الصحابة عموما في الموازنة بين علي وعثمان في المناقب، فهذا كما قلنا يعني باب يعني قد يشتبه على يعني الإنسان لما يرى، يعني كما تعرفون في مناقب الصحابة يعني كلهم أصحاب مناقب عظيمة، فقد يعني يميل مثل الإنسان في تفضيل علي لما يرى مناقبه على مناقب عثمان مثلا، وما يرى نصا يعني تقديم عثمان فيقول بهذا القول، لكن يعني كما عرفنا يعني جاءت نصوص واضحة في التثليث بعثمان، يعني كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ف يعني هذا الله أعلم قد يكون من أسباب الخلاف في هذه المسألة، لكن كما عرفنا يعني ثم استقر أمر أهل السنة على ماذا؟ يعني على تفضيل عثمان على علي. طبعا هنا ذكر في الشرح أنه يعني من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، قال: لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. طبعا لأن هذا الإخوة واضح يعني فيه طعن في الصحابة، يعني كأنهم رضوا بالظلم وإلى آخره، كما يعني يفتري هؤلاء. قال: والحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة: أولا، من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق، ثم ثانيا، من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا. تأمل حتى في التفضيل هنا، يعني تفضيل أبو بكر وعمر هذا لا خلاف فيه. ثم ثالثا، من قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح، يعني كما عرفنا. ثم استقر طبعا أهل السنة على تفضيل عثمان، لكن تبقى المسألة لا يضلل فيها المخالف. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. قال في الشرح هنا: أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي واحد، وآل جعفر اثنين، وآل عقيل ثلاثة، وآل العباس أربعة، وبنو الحارث بن عبد المطلب خمسة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته، كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه ستة. نعم، قال: فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرامه. كما ذكر هنا في الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي. ذكر الشيخ في الشرح هنا قال: ولأن الله ورسوله قد أمر بذلك، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طبعا هذه الآية الإخوة على تفسير، يعني هذا على قول أن المقصود بالمودة في القربى يعني مودة آل البيت، لكن هذا في الحقيقة يعني مرجوح، وتراجع تفسير ابن كثير، يعني نبه ابن كثير على هذا، أن هذه الآية لا علاقة لها بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكفار: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم على بلاغ الدين أجرا، قال: إلا المودة في القربى، يعني اتركوني أبلغ دين الله تعالى وراعوا القرابة التي بيني وبينكم، فلا تؤذونني بسبب القرابة التي بيني وبينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينه وبين قريش طبعا هو منهم، فإذا عادوه لأجل الدين فيقول لهم: اتركوا عداوتي على الأقل لأجل القرابة التي بيني وبينكم. فهذا معنى الآية. ثم ذكر ابن كثير يعني في هذه الآية يعني من قال بأن هذا المراد به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا يعني من كلام ابن عباس ترجمان القرآن، يعني ذكر يعني آثار أو أثر عن ابن عباس في أنه سأل أحد تلامذته فأجاب بأن المقصود ب يعني القربة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصحح له هذا الأمر وقال له: أخطأت. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين قريش قرابة، وذكر تفسير الآية. وعند هذه الآية ذكر ابن كثير يعني نصوصا في يعني مراعاة حق أهل البيت، فأهل البيت لهم يعني منزلتهم، فمحبتهم من يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام أهل البيت من يعني إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاءت نصوص من السنة بذلك، منها ما ذكره الشيخ، وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. وأما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت. نعم، يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من أهل النار. فالعبرة أيضا بصلاح أهل البيت واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا يعني ويحفظون فيه مصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم. قال: الغدير هنا هو مجمع السيل، وخم قيل اسم رجل نسب الغدير إليه، وقيل هو الغيضة أي الشجر الملتف، نسب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها. وهذا الغدير كان في طريق المدينة، مر به صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع وخطب فيه، فكان من خطبته ما ذكره الشيخ: أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم. وطبعا الإخوة يعني لا بأس أن نذكر هنا يعني من شبهات الرافضة المعروفة الإخوة، أنهم يعني يستدلون بهذا الحديث على خلافة علي، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى لعلي بالخلافة في غدير خم، بل ألف أحد علماء الشيعة كتابا في 11 مجلدا اسمه كتاب الغدير فقط، 11 مجلد، ما أدري هذا محشو بماذا، يعني وهو حديث يعني. المهم هذا الحديث الإخوة يعني هو في صحيح مسلم، في رواية عند الترمذي رواية صحيحة: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أيضا في نفس الحديث زيادة، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. تقول في رواية أخرى لكنها يعني غير صحيحة: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فهذه زيادة يعني غير صحيحة. راجع السلسلة الصحيحة 1750، فهذه رواية التي فيها عادي من عاداه، هذه رواية يعني غير صحيحة، بل يعني ضعيفة جدا مكذوبة. والرواية الأولى عند الترمذي من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه صحيحة. طبعا ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم عند غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي؟ ما السبب في ذلك؟ وما السبب في قوله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فهنا الإخوة يعني سبب الحديث هو الذي يبين لنا يعني معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أراد الوصية لعلي بالخلافة، وإنما سبب ذلك كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه أرسل عليا إلى اليمن لأن يكون جابيا للصدقة ويأتي بالصدقة، وكذلك يكون هناك يعني مع يعني أبي موسى أو مع معاذ كذلك يعني في اليمن. فحصل بينه وبين بعض الصحابة سوء فهم في مثلا ركوب إبل الصدقة، منعهم من ركوب إبل الصدقة، أمر عليهم رجلا ثم خرج هو إلى يعني المدينة راجعا، أو جاء يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بمكة، وأخذ امرأة من السبي فخرج وقد اغتسل، فبعضهم وجد في نفسه شيئا، وهذا الذي فعله يعني من حقه. فلما كان بينه وبين بعض الصحابة يعني حصل شيء من يعني سوء الفهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحق أهل بيته، هذا هو السبب. ثم الذي يرد شبهة الرافضة في هذا أن غدير خم يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوصية لعلي بالخلافة لبينها متى؟ في عرفة مثلا، في حجة الوداع أمام الناس جميعا. أما أن لا يبين هذا أمام المسلمين ثم بعد أن ينصرف الناس من الحج وفي طريقه إلى المدينة، يعني لأن غدير خم يبعد عن مكة 250 كيلو وليس هو مفرق الحجيج، بل هذا من الكذب، فيبعد عن مكة 250 كيلو، فلما وصل في هذا المكان، لما كانت المسألة خاصة يعني في بين علي وبين بعض الصحابة، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حق أهل البيت. فإذا هذا واضح في أنه ما أراد يعني بهذا الخلافة أبدا. ثم يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني الموالاة هنا ليست بمعنى الخلافة، وإنما هي بمعنى يعني المحبة والنصرة، ولا يلزم من هذا الكلام أنه خليفة. إذن عرفنا ما يتعلق بيعني حديث غدير خم، وطبعا الرافضة يزيدون فيه زيادات كثيرة يعني في هذا الحديث وقصص يعني طويلة كعادتهم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو يعني يترك البر والصلة، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد، لكن يعني فيه ضعف، فيه ضعف. قال الشيخ هنا حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أي لأمرين: الأول التقرب إلى الله بذلك لأنهم من أولياء الله يعني كما عرفنا ما داموا مؤمنين على الإيمان والسنة فهم يعني نحبهم لله، ثم كذلك لكونهم، قال الثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إرضاء له وإكرام له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته: إن الله اصطفى بني إسماعيل، قال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، والصفان من بني هاشم. رواه مسلم. وذكر هنا في الشرح يعني واصطفى من كنانة قريشا، قال هم أولاد مضر بن كنانة. قال والشاهد من الحديث أن فيه دليل على فضل العرب وأن قريشا أفضل العرب. طبعا الإخوة هنا يعني قول فيه دليل على فضل العرب، التفضيل بين الأجناس هذا ثابت، يعني قد يتوهم بعض الناس أنه لا تفضيل بين أجناس البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو صحيح، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا صحيح من حيث النظر إلى يعني تفاضل الناس عند الله تعالى، لا فرق بين عربي ولا عجمي، هذا بماذا؟ باعتبار التفاضل عند الله، باعتبار التفاضل عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، شعوبا من عرب من عجم من هنود من بربر من يعني فرنج من أتراك من كذا، شعوب مختلفة وقبائل لتعارفوا، ما قال لتتفاخروا فيما بينكم ولا أبدا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نظرت باعتبار التفاضل عند الله ليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله تعالى، لكن من حيث التفضيل يعني بين الأجناس باعتبار يعني فضل جنس على جنس من حيث يعني مثلا أصله وصفاته ويعني الميزات التي فيه، فهذا ثابت، وأن يعني ثابت أن العرب يعني أفضل يعني أجناس البشر أفضل جنس، وهذا الإخوة لفطرتهم وعادتهم ولغتهم. فهذا من حيث يعني النظر إلى يعني ما في الأجناس من صفات، فهنا لا إشكال في تفضيل العرب في هذا، لذلك الله تعالى اختار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ونزل القرآن يعني اللغة العربية. نعم. ولذلك يعني سبحان الله كانوا في الجاهلية يعيشون في جاهلية عمياء وظلمات، لكن تأمل كيف يعني لما نزل القرآن وأسلموا أصبحوا يعني أئمة أبرارا، فتحوا يعني فتح الله تعالى بهم قلوب العباد والبلاد. نعم. قال فيه دليل على فضل العرب وأن قريش أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. ثم قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. قال والصديقة بنت الصديق، تأمل لم يقل ثم الصديقة، لأنه يعني الخلاف يعني في تفضيل خديجة على عائشة أو عائشة على خديجة يعني قوي جدا، والذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو خلنا نقرأ كلام الشيخ هنا، قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري ومسلم. ذكر المزايا هنا لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أم أكثر أولاده، فكل أولاده منها. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور من؟ القاسم وعبد الله. طيب يقال الطيب والطاهر يعني ألقاب لعبد الله، ثم طبعا القاسم أولا ثم عبد الله، ثم بناته زينب ثم أم كلثوم، نعم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، زينب ثم أم كلثوم ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية. ليش هذا الترتيب هكذا عندي مكتوب؟ طيب، وأنها أول من آمن به مطلقا على قوله الذي ذكره الشيخ هنا، والقول الآخر أول من آمن به من النساء. أول من عاضده خاصة في أول أمره، وهذا في أعظم أوقات الحاجة، أنها كان لها منه صلى الله عليه وسلم منزلة العالية، فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها. ثم ذكر يعني عائشة رضي الله عنها هنا ذكر في الشرح أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأنها أفقه نسائه، وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها، إلى غير ذلك من فضائلها رضي الله عنها. فيعني التفضيل بين عائشة وخديجة لا يخوض فيه المسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أعدل المسالك أن لكل منهما فضيلة ومزية لم تلحقها الأخرى فيها، لكن قال خديجة أفضل في أول الرسالة، بالنظر إلى أول الرسالة خديجة أفضل، وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لعائشة من نشر العلم والسنة ما لم يحصل لخديجة، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال حصل لعائشة من نشر العلم والسنة ما لم يحصل لخديجة رضي الله عنهم أجمعين. ذكر هنا يعني نعم في قول أمهات المؤمنين، نرجع في أول الشرح، قال أمهات المؤمنين قال في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة، أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر إليهن والنظر إليهن. قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية، في الاحترام والتحريم لا في المحرمية. قال وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية. قال وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة، لم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت، وهي التي كانت تلقب بماذا؟ مشهورة بماذا؟ أم المساكين، يعني بالصدقة والإنفاق في سبيل الله. الإخوة الله جميل يعني بطالب العلم أن يقرأ يعني عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم من سير الصحابة، يعني هذا يعني من أعظم أسباب زيادة الإيمان وعلو الهمة في العلم والعبادة والدعوة. فتأمل يعني سبحان الله يعني من فضل الله تعالى على هذه الأمة الإخوة أنه لم يكتفي بحفظ أو لم يعني يحفظ الله تعالى القرآن فقط من الناحية النظرية، هذا فضل عظيم إن احنا نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، ولكن مع ذلك حفظ لهذه الأمة نماذج واقعية، نماذج واقعية في الحياة من تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله في سير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كيف قاموا بالدين. فترى هذه يعني العبادات والقيم عملية، تراها بعينك لما تسمع مثلا عن العبادة وقيام الليل والصيام والزهد والورع والتقوى والإحسان والكرم والخشية والمحبة واليقين والجهاد وطلب العلم، في كل باب تجد آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم لما تقرأ في سيرهم. فهذا يعني من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وهذا الإخوة أيضا من يعني فضل الله تعالى على نبي صلى الله عليه وسلم. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت مهمته فقط أن يبلغ الدين، بل أيضا تأمل كيف ربى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حتى تخرجوا من هذه المدرسة النبوية، فكيف كانوا قدوات عظيمة ويقتدي المسلمون من بعدهم بهم يسيرون على هديهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كما قالها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الأنبياء، فكذلك هنا في هذه الأمة قدوات عظيمة، وهذا لا يوجد يعني في باقي الأمم مثل يعني مثل هذا. نعم يوجد أصحاب عيسى الحواريون وأصحاب موسى وغير ذلك، لكن ما تجد بمثل هذه السير المحفوظة، ما تجد. لأن لو تبحث في التاريخ ما تجد مثلا سيرة من صحب موسى أو عيسى وسيرة مفصلة عنه، هذا ما تجده إلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا مهم الإخوة لطالب العلم أن يقرأ في وقت فراغ، أو يعني إذا شعر بشيء من الملل والفتور يقرأ مثل هذه الكتب في الصحابة رضي الله عنهم. فنسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم. الأذان كم؟ خلاص طيب. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.